أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. إطلالة على الفقه الوضعي فيما يرتبط بمباحث الحق والملك والحكم. من الواضح أن الفقه الغربي لا يطلق الحق في مقابل الملك والحكم بالمعنى الذي بحثنا عنه في الفقه الإسلامي. نستطيع أن نقول بضرس قاطع بأن الفقه الغربي لم يألف هذه المباحث التي تقدمت، وإن كثر عنده إطلاق الكلمة الحق، لكنهم حيث يطلقونها بما لها من المعنى العام، ما يحق للإنسان أو لكائن من الكائنات. ومن هنا عبروا عن الملك بأنه حق، وعنونوا كل مباحث الملك بحق الملكية. نعم، عندما لاحظوا كل الأشياء التي للإنسان حق فيها، سواء كانت ملكية أعيان أو ملكية منافع أو انتفاع، أو ذمة، فإن كان ما قلت الذمة عندهم غير شائعة، عهدة تحت التعبير هون، فقسموا الحق بهذا الاعتبار إلى قسمين، سموه طارة بالحق العيني وأخرى بالحق الشخصي. ويقصدون بالحق العيني الحق المتعلق بعين من الأعيان بالمباشرة، أي بدون توصيل شخص من الأشخاص، سواء كان هذا الحق متعلق برقبة العين أو بمنافعها. ما دام لم يكن بواسطة شخص من الأشخاص من خلال عهدته أو ذمته أو وجود حق عليه، لمن له الحق فهذا اسمه حق عيني. اصطلاح الإنسان حر يجعل لنفسه أي مصطلح يشاء. وجمعوا تحت هذا العنوان، عنوان الحق العيني، كل ما كان من عقود والتزامات تستوجب حقا للإنسان في الأعيان وما يترتب عليها ملكية منافع، من دون توسيط شخص أو ذمة أو عهدة شخص، وبحثوا عنها بعد ذلك بحثا تفصيليا. وأما الحق الشخصي فهو الحق الذي يكون متعلقا بشخص من الأشخاص. أو بعين من الأعيان. وهذا ما خفي على البعض. لكن بواسطة شخص من الأشخاص بتوسط عهدته أو ذمته. فمثل هذا يقال له حق شخصي في الاصطلاح عندهم. وهذا التقسيم بظاهره بهذا المقدار قد يرد عليه أنه مجرد تقسيم شكلي، إذ لا علاقة جوهرية وراء هذا التقسيم، ولا أثر يترتب على هذا العنوان بما هو هو، ما دام ما ينضوي تحت هذا العنوان العام في الحقوق العينية مختلف المآخذ، وكذلك في الحقوق الشخصية. ثانيا، أقر المقنن الوضعي بأن هنالك أمور لا تنضوي، لا تحت لواء الحق الشخصي ولا تحت لواء الحق العيني بهذا المعنى. مثل الحقوق الأدبية. ومنع النشر مثلا من دون إذن المؤلف. حق التأليف من الحقوق الأدبية. لو انتفت للمعنى هنا، لا يوجد لي حق عيني، إذ من الوضوح بما كان أنه ليس متعلق هذا الحق عين من الأعيان. لي حق فيه، ولا أيضا هنا في رتبة سابقة حق شخصي، إذ ليس لي في عهدة أو ذمة أحد شيء. هو اشترى نسخة من السوق وكثرها مثلا، أو أراد تكثيرها، أو مثل حقوق الابتكار، هي متشابهة هذه الحقوق. فهذه يسمونها في الفقه الوضعي واقعة قانونية.
شو يعني؟
يعني هذه ليست من الحقوق العينية أو الشخصية الخاضعة لقوانين الأشخاص، بمعنى أن الحق العيني الإنسان يكتسبه أول ما يكتسبه بالحيازة مثلا، ومن هناك تبدأ شبكة الملكية كما تقدم بحثنا. وإذا بلحاظه هو إما بالحيازة وإما بالالتزامات وإما بالتوريث. بس بلحاظ الملك الذي لم يكن قبله ملك فيش إلا الحيازة
في الحقيقة.
نفس الشيء، هذا هو الحقوق الأدبية، حقوق الابتكار. فأفاد السنهوري في المقام ناقلا عنهم طبعا أن هذا لا نسميه بالحق لا الشخصي ولا العيني. صحيح هو حق للشخص، بس الحق الشخصي مش هو حق للشخص. الحق الشخصي هو أن يكون لك حق غير ثابت في الأعيان الخارجية، بل في عهدة شخص من الأشخاص، هذا اللي يسمح شخص كما أطلبنا قبل قليل. العبرة مش بما ينساق إلى الذهن من اللفظ عموما، بل اصطلاحه. فماذا تسمون هذه الأشياء التي عاشت في الغار في القرون الأخيرة بشكل واضح وباتت حقوق مقدسة؟ قال هذا ليس من الحق العيني ولا من الحق الشخصي، هذا اسمه واقعة قانونية. شو يعني واقعة قانونية؟ يعني وقائع تقع في الزمان أو في المكان من قبل أشخاص ولها حكم في القانون. القانون يقنن حكما ينظم فيه العلاقة فيما يرتبط بهذه الأمور، براءة اختراع وحق نشر وحق تأليف وحق أدبي وحق قصصي وحق ما أدري ماذا. هذه استصلح المقنن، جعلها حفاظا على جهود الناس أو منعا للاختلال في النظام العام أو لأي سبب استوجهه المقنن، فقنع قانونا يرتبط بهذا المجال، ووقفت القضية عند هذا الحد لا أكثر. ويوجد هنا مجال للمناقشة في المقام، لكن لا عبرة بالمناقشة في الاصطلاح يا إخواني، إذ هذه الحقوق بأسرها يمكن إرجاعها إلى حقوق عينية في الحقيقة، لأنها حقوق ناشئة من اختراع وابتكار، والاختراع والابتكار هو صنع شيء في الخارج، ومجرد كون الحق غير ثابت في هذه العين بل بلحاظ تكثيرها لا يلغي أن الحق في المقام حق عيني، وإن كان لا يقف عند هذه العين بخصوصها أو منافعها بخصوصها، بل يمكن أن نرجعه في الحقيقة، هذه الحقوق كلها يمكن أن نرجعها إلى حق عيني بالدقة، بإرجاعها إلى منع الانتفاع بالعين فيما ينافي ما سمي بحق الابتكار أو حق النشر أو حق التأليف، وهذا ما يمارس فعليا عندما يكتب على الكتاب حقوق الطبع محفوظة أو لا يحق لأحد أن يقلد هذا المنتج أو إلى آخره، فإنه في الحقيقة يرجع إلى أنك بالشراء اكتسبت حقا عينيا بهذا الكتاب، لكن يتضمن نقل الكتاب إليك شرطا مدونا أو مرتكزا على نهج الشرائط الضمنية أو الشروط الضمنية بأن لا تستفيد منه في الطباعة عليه أو لا تستفيد منه باختراع نظير له في مثل السيارة، وهذا لا يخفى أنه بات في عصرنا من الأمور، في جملة من الأشياء من الأمور الواضحات، والنظام الاقتصادي العالمي الجديد قائم عليها أصلا. إنما البحث في أن الشرط الضمني هل هو ملزم كالشرط الصريح أم لا، وليس هنا محل بحثي طبعا، ومحل البحث تنقيح الصغرى
في بعض الحالات ليس من الواضح ارتكازية الشرط، وإن كان في بعضها الآخر بات من أوضح الواضحات.
يعني في مثل صنعت السيارات تقام دعاوي على تقليد شكل وقالب السيارة، إذا شركة ثانية قلدت القالب،
هذا من تطبيقات حقوق الابتكار في الحقيقة.
وقد تدفع بعض الشركات لبعضها عشرات ملايين الدولارات بسبب أمثال هذه الدعاوى في الحياة العقلائية، ونحن إما أن نخرجها على أساس الأحكام الأولية،
وإلا فيمكن تخريجها في جملة من الحالات على أساس الأحكام الثانوية، ولو في طول تشخيص ولي الأمر الولي الفقيه والحكم على أساس تشخيصه، حفظا للنظام العام ودرءا للنظام الاجتماعي والاقتصادي من الاختلال والتناحر في هذا المجال. طبعا في كل واقع بحسبها، لا نريد أن ندخل فعلا بتحقق الصغرى أو عدم تحققها في هذا المورد أو ذاك.
وقد يحق له الحكم حيث لا يلزم الاختلال فعلا، لكنه يرى مسارا يفضي إلى ذلك، وهذه أصبحت الآن من القوانين الحاكمة جدا في داخل الدول وفي الدول فيما بين بعضها البعض الآخر فيما لا يخفى. وهذا كله مخرج بحسب النظم المعاملية، كما هو واضح.
ثم بعد هذا وذاك،
لكن أنا أقول هالأبحاث فعلا في تقسيماتنا هنا غير مهمة، يعني خير الفقه الوضع ارتأى أنه يسمي شيء حق عيني وشيء حق شخصي وشيء واقعة قانونية، يسمى لا هو حق عيني مباشر ولا حق شخصي مباشر، فليكن مو مهم. بعد هذا اختلف المقننون في أصالة التقسيم إلى القسمين، الحق العيني والحق الشخصي، وارتبكوا ولم ينشأ هذا البحث قديما، بل في حدود قرن ونصف تقريبا. لدى بعض المفكرين الألمان وغيرهم المقننين يعني في هذه المجالات والفرنسيين، لأنكم تعلمون أن التقنينات الوضعية في الدول العربية والإسلامية أكثر ما مأخوذة من هذه القوانين، وحاولوا تلفيقها مع النظرية الإسلامية في بعض المواضع في أبواب المعاملات. فحاول بعض المفكرين الوضعيين إلى إرجاع الحقوق العينية إلى الحقوق الشخصية، والبعض حاول العكس، فالذين أرجعوا الحق العيني إلى الحق الشخصي قالوا، خلاصة مقالهم، أن الحق هو رابط بين شخصين، والحق في مورد الحقوق العينية لا نتصور له معنى محصن إلا بمعنى ثبوت حق لشخص بهذه العين على شخص آخر. كيف؟ قالوا حيث لا يتوسط شخص، أليس حقي بهذه حق ملكيتي مثلا هو بمعنى أنه ليس لك ولا لك ولا له ولا له أن يستفيد منها إلا بإذني، فلي حق على الأشخاص، وإلا لولا وجود الأشخاص ولحظهم
لا معنى لوجود الحق، لان هم ما عم يتحدثوا عن حق الهي، انتبهوا، ما له علاقه هون بالحق العرضي، ما ملحوظ هنا في البحث ولا في التقسيم عندهم، لانهم علمانيون التفكير هنا وليسوا ربانيين التفكير. ها جيد، فنقول ما لا معنى محصل للحق بهذا الشيء الا بمعنى منعكم او منع اي احد عن الاقتراب منه او التصرف فيه الا باذنه، والا لو افترضنا عدم وجود احد، انا وحدي في الكون، لا معنى حينئذ لوجود حق لي فيها. الكل شيء في الكون هو شرع سواء بالنسبة لي، ما بتسمى حق. طبعا على نهج تفكيرنا العبودي لا نتصور انه يكون في اشياء كثير في الكون وما في احد غيرنا في الكون وما لنا حق فيها، لان الحق لخالقها وليس لنا، انما نكتسب باكسابه حقا لنا ولو بإمضاء ارتكازنا وتلبية حاجاتنا ورغباتنا كما أسلفنا شرحه بالتفصيل. أما إذا أرضينا عن هذا، فصاحب هذه المقولة يقول لا معنى حينئذ لوجود حق عيني إلا إذا افترضنا وجود حق شخصي بهذا المعنى. فكما أنه في الحق الشخصي توجد ثلاثة عناصر، صاحب الحق ومن عليه الحق ومتعلق الحق، كذلك في الحق العيني نفس الشيء، صاحب الحق ومن عليه حق أن لا يتعدى ومتعلق الحق اللي هو هذه العين. فالعناصر واحدة على هذا الأساس. هذا الكلام حاول بعض فقهاء القانون الوضعي معالجته والنقاش فيه، والمتحصل من كلامه في هذا المجال جوابان. الجواب الأول هو أن الحق العيني والحق الشخصي مشتركان في جانب عام، وهو أن من ليس له حق محجوب عن مورد الحق سواء في الحقوق العينية أو في الحقوق الشخصية، لكن الحق الشخصي يفترق عن الحق العيني في أمر جوهري، وهو ثبوت جانب الخصوصية الشخصية. انتبهوا يا أخوان، أنا لا يتصور في الحق الشخصي أن أكون صاحب حق إلا إذا كنت صاحب حق على شخص بعينه أو مجموعة أشخاص بأعيانهم. ما له معنى حق شخصي على البشرية يا جماعة، نتكلم الحقوق المالية، مش في الولاية المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها هم كلامه مش في الحقوق بالمعنى العام، في الحقوق المالية. ما له معنى أن يكون في الحقوق المالية لقى حق شخصي على البشرية جمعاء على العموم، إما مجموعة من الناس أو شخص، يعني قضية خارجية. ها جيد، بالمعنى الخاص كمان، شخصية أو شبه شخصية، هي شخصية لا تكون إلا شخصية، لكن مش لفرد واحد، قد تكون لثلاثة لخمسة لعشرة لعشرين. بينما في الحق العيني جهة من عليه الحق عامة وليس خاصة، أنا أملك هذا فكل من هو غيري لي عليه حق بأن لا يتصرف في هذا بغير إذني، أن لا يعرف. فهذا فرق جوهري يقول عبد الرزاق السنوري بين الحق العيني والحق الشخصي. ونحن لدينا تحفظ على هذا التعبير. إذ الفرق الجوهري يا إخوان إنما يكون من جهة من الجهة الحقوقية للمسألة، وإلا فلا يكون الفارق جوهريا إذا لم يكن الفارق فارق حقوقي. مجرد تكثر الأفراد وتخصص الأفراد هذا يختلف باختلاف الموارد، كما يتصور في الحق العيني يتصور في الحق الشخصي. هذه الجهة. والجهة الأخرى، إنما يسمى الفارق جوهري في الفقه، أي فقه وضعي أو إسلامي، بلحاظ ما يترتب عليه من آثار، بنحو السالبة من انتفاء المحمول أو الموجبة إثباتا أو نفيا يعني. ومن الواضح جدا أن مجرد التفرقة الشكلية والصورية، وإن عبر عنها بالجوهرية، مما لا تترتب عليها الآثار كما لا يخفى. ومجرد كون الحق الشخصي على شخص أو مجموعة أشخاص لأعيانه، وكون الحق الثابت في مورد الحق العيني حاجزيا العموم عن التصرف فيما هو ملكي، يعني في حق عيني حق الملكية، هذا ليس فرقا جوهريا كما لا يخفى. ثم نقضه على نفسه، قال في مورد الحق العين: كيف تقولون بأنه لا يوجد جهة خصوصية؟ إذ نقول إذا اعتدى شخص على الشيء فأتلفه، ألا يثبت في عهدته حسب تعابيرهم، حسب تعابيرنا في ذمته؟ ها، لأن فرق بين العهدة والذمة عندنا العين في العهدة والعوض المثل أو القيمة في الذمة. جيد، يعني ما قبل التلف يسمى عهدة، ما بعد التلف يسمى ذمة. فحينئذ إذا أتلفه ألا يضمنه بشخصه فيكون حقا شخصيا على شخص بعينه؟ يقول السنهوري في مقام رد هذا المداخلة بأن الحق العيني هنا في طول تلف العين تحول إلى حق شخصي، لم يعد هنا حق عيني. نعم سببه حق العين السابق، لكن تلفت العين وانتهت، لأن لم يعد هناك عين بعد التلف. فلحق قائل أن يقول: ننقض عليك بما قبل تلفها، تعدى عليها غاضب، صار لي حق عليه، والحق بواسطة ذمة شخص أو عهدة شخص، فهو حق شخصي. يقول هذا في الحقيقة المسؤولية لم تأتي بموجب الحق العيني، بل إنما جاءت بموجب الالتزام الشخصي المتولد عن الخطأ الذي وقع فيه، خطأ أو خطيئة يعني الشخص المتعدي على العين. أنا لم أفهم هذا الكلام حقيقة، كيف يعني لم يأتي بموجب حق عيني؟ لو ما كان لي حق عيني كيف صار لي حق على الشخص الذي تسلط على العين بغير إذني؟ لو كان تسلط بعقد والتزام على رأسي، هذا جاء من جهة العقد والالتزام، تحول الحق من حق عيني إلى حق شخصي ببركة العقد والالتزام، لكن ابتداء بدون عقد وبدون التزام تعديت، هذه العين لا زالت ملكك، في يدي أنت الآن، لك في عهدتي هذه العين، فصار حقك العيني بتوسط شخص من الأشخاص، فينطبق عليه تعريف الحق الشخصي شئنا أم أبينا، ولا
يوجد في المقام التزام. ثم لنفترض يا إخواني يوجد التزام،
نقول يعني في حقوق
خارجة عن الحق الشخصي والحق العيني والواقع القانونية كما سميتها، هي الالتزامات الشخصية.
إذا صار خلط هذا في المقام، إذا الحقوق الشخصية غالبها نتاج التزامات. ثم نفترض أن شخص لن يلتزم على نفسه بشيء، هو تعدى تعديا غاصب السارق لم يلتزم على نفسه بشيء، ألزمه القانون بها
عن عقلائه. وعلى هذا الحال الكلام أقول لا مخيص هنا عن القول بتحول الحق من حق عيني إلى حق شخصي، أو قل اجتمع في المقام الحقان العيني والشخصي،
لأن بغصبك لها أنا لازلت صاحب حق بها بدون توسيط، لأن هي موجودة في الخارج قبل تلفيها،
وصلت صاحب حق عليك لأنها صارت في عهدتك لتسلطك عليها بغير إذني، فصار لي حق بالعين مباشر بدونك، بستطيع بروح جيمها بدونك، ولي حق عليك أيضا أنت لأنها أمانة قانونية في يدك، مش أمانة مالكية لأن أنا ما استأمنتك عليها، ها؟ لابد أن تحفظها لصاحبها، لابد أن ترجعها لصاحبها، فلي أيضا حق فيها في طول فعلتك من دون أي شيء اسمه التزام شخصي. أين حصل الالتزام الشخصي؟ الالتزام الشخصي يكون بالتعاقد الشخصي. فإذا تلفت العين تحول الالتزام، حينئذ تحولت القضية من حق عيني، لأن يعني العين لم تعد موجودة، وتمحضت في كونها حقا شخصيا، لأن صار لي حق ببدلها بواسطة عهدتك وذمتك،
فبصير حق شخصي بحسب تعريفكم للحق. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، لأن في حركة معاكسة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.